قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لقاؤنا في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى أستكمل الجزء الثاني في حديثي عن شخصية ذي القرنين كما طرحها القرآن الكريم. وذكرت لحضراتكم أن ذا القرنين عبد من عباد الله الصالحين الذين ملكوا الأرض، وملأ الله تبارك وتعالى على يديه الأرض عدلا، وفتح الله تبارك وتعالى به الأرض كلها، وكان منهجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن آمن مكن له ورفعه على رؤوس الخلق، وأما من ظلم فيعذبه أي يقتله، وهذا حكم الله تبارك وتعالى الذي حكمه، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وكان هذا عند مغرب الشمس، وجعل ذو القرنين يجوب الأرض حتى وصل إلى مشرق الشمس، كان جهة المغرب حتى وصل إلى جهة المشرق. ولما وصل إلى جهة المشرق كان في طريقه إلى المشرق كلما مر بقرية نحى فيها نفس النحو الذي فعله عند مغرب الشمس، حيث يعرض الإيمان على الناس، فمن ظلم عذبه ومن آمن مكن له، وكان يستعين بما يأخذه من كل قرية من سلب لقتال القرى التي تليها، وجاب الأرض ونشر الخير في الأرض حتى وصل مطلع الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس لهم مسكن وليس لهم شجر يظلهم وليس لهم بيت يحميهم وليس لهم أرض تبنى عليها بيوت وليس لهم جبال تسترهم، ليس لهم جبال تسترهم، فكانوا إذا طلعت الشمس نزلوا إلى المياه على قول الحسن، فإذا زالت الشمس خرجوا من المياه ليسعوا على معيشتهم. وفي قول غيره أنهم كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب، فإذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم، يعني أقرب الشبه بهم الناس الزنوج اللي لازالوا موجودين حتى الآن، ليس لهم بيوت، عايشين في الغابات وليس لهم شيء يسترهم وليس لهم أماكن وليس لهم وطن محدد فيه بيوت وفيه مساكن وفيه نظام عصري حديث، دول أقرب الناس شبها بهؤلاء الذين كانوا عند مطلع الشمس، لم نجعل لهم من دونها سترا. وقال بعض المفسرين أن ذا القرنين فعل معهم كما فعل عند مغرب الشمس تماما. نكمل. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. نقتصر عند هذا الحد من قصة هؤلاء القوم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بين السدين، السدان هما جبلان عظيمان. قال ابن عباس جبل أرمينية وجبل أذربيجان، ده قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وجد من دونهما يعني خلفهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يعني ايه؟ ناس بلهاء مثلا؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن لا يفقهون قولا يعني ما فيش لغة يتواصلون بها مع أحد، ما فيش حد فاهم هم عايزين ايه بالضبط، ولا هم قادرين يفهموا حد هم عايزين ايه. لا يفقهون ما يسمعون، ولا يفقهون من أمامهم ماذا يريدون. ولكن من العطاءات الربانية لذي القرنين أن الله تبارك وتعالى أفهمه اللهجات، ودي ميزة وخصيصة لذي القرنين. الله تبارك وتعالى علمه اللهجات، فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج هم من ذرية سيدنا آدم، من ذرية أبينا آدم، يعني آدم وحواء، يعني من ذرية آدم. لأن في طبعا في بعض الأقوال يقولون مني وقع من آدم على التراب فخرج منها يأجوج ومأجوج، كلام كل ده كلام باطل ولا يعني ليس عليه دليل. هم طبعا من ذرية سيدنا آدم، يعني هم بشر لهم مواصفات خاصة نتكلم عنها بعدين إن شاء الله. لكن يأجوج ومأجوج هؤلاء، كما الدليل أنه من ذرية آدم، أن الله تبارك وتعالى كما في الصحيح صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. فيقول وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله من كل 1999، من كل 1999. هم طبعا دول من ذرية سيدنا نوح،
هم من ذرية سيدنا نوح. فربنا تبارك وتعالى بيأمر آدم أنه يخرج بعث النار من ذريته. طب هم من ذريته من؟ من يافث ابن سيدنا نوح، لأن يافث ابن نوح هو أبو الترك. خد بالك، مش الترك يعني الأتراك يعني تركيا، لا 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 خالص. كلمة الترك ده وصف الناس، وجههم كالمجن المطرقة، زي ما اتكلمت قبل كده في برنامج عن أشراط الساعة، وكلمت بالتفصيل عن الترك وأوصفهم وأشكالهم. فهم دول من ذرية مين؟ من ذرية يافث ابن نوح ويافث أبو الترك. طيب، والترك دي أجناس يعني جنس طويل كبير جدا جدا، يسكنون آسيا. المهم إن يأجوج ومأجوج لما قصة بس إثبات أنه من ذرية آدم، أخرج بعث النار يعني من ذريتك، فقال وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999. ففزع الصحابة يعني 999، طب إحنا نروح فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. يعني بعث النار الأصل فيه من يأجوج ومأجوج. فواضح كده أن يأجوج ومأجوج دول ناس غير مؤمنين، غير مؤمنين بالله، عشان كده بعث النار. ده حديث صحيح الإمام البخاري. طيب، فهم بيشتكم لذي القرنين من يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج عشان نفهم بس الكلمة، قيل أن يأجوج ومأجوج دي كلمة أعجمية ليس لها اشتقاق، وقيل هي كلمة عربية من أجة النار أي تأججت وثارت، وقيل من الأجاج يعني من أجة النار، وقيل من الأجاج. الأجاج يعني الماء المالح الذي ليس فيه نفع، وقيل من الأج، والأج العدو. العدو لأن على فكرة يأجوج ومأجوج لما هيخرجوا ده هيكونوا سريعين جدا في الانتشار، درجة ان هم هيوصلوا هم مثلا خلف السد، السد الله أعلم بمكانه، هيوصلوا لغاية جبل الطور، هاي جبل الطور في سيناء، تصوروا يعني. وما فيش طبعا وسائل انتقال، ما بيركبوش حاجة. فمن الأج والأج والأج العدو، تمام. يبقى فيها اشتقاقات من أجة النار أو الأجاج أو الأج، تمام، أو من الأج. دي مسألة سر تسمية يأجوج ومأجوج كما قال بعض العلماء. فهم يشتكون إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني هنعطيك اللي انت عاوزه، خراج، أموال، كما تريد. وهنا رد عليهم ذو القرنين فقال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أعطاني الله تبارك وتعالى خير مما تقولون، خير مما تقولون. زي ما بلقيس أرسلت إلى سيدنا سليمان بهدية، فرد نفس الرد تقريبا، إن ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالملك اللي ربنا أعطاه لسليمان أعلى بكتير من كل أموال الدنيا، يعني أموال إيه. فذو القرنين نفس الكلام، طبعا سيدنا سليمان نبي، ذو القرنين ليس بنبي. فذو القرنين يقول يعني ما مكنني فيه ربي خير. وبعدين ذو القرنين لا يريد مالا، هو لا يريد مالا، هو يريد أن يعبد الناس لرب العالمين، يريد أن يدعو الناس إلى الله، يريد أن ينشر توحيد الله تبارك وتعالى في الأرض، وربنا مكن له في حاجات، مكن له في قوة، في جيش يجوب الأرض، في سلاح بيفتح به البلاد، في كده ربنا اداله كمان فهم لسان كل شيء، ربنا علمه علم خاص بذي القرنين. قال ما مكنني فيه ربي خير. طيب مطلوب منكم حاجة واحدة بس، حاجة واحدة، أعينوني بقوة، عايز منكم اليد العاملة، عايز اليد العاملة، عايزين الشغل، ناس تشتغل، القوة العاملة والآلة. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أقوى وأعظم مما طلبتم. وهنا يعني وقفات كده مهمة. أولا هم قالوا لذي القرنين إن جوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض، طبعا بيشتكوا من يأجوج ومأجوج. هل تعد هذه الشكوى حرام؟ حرام لي؟ حرام غيبة؟ كان ذو القرنين أنكر، كان قال لهم يعني ما تغلطوش في حد، هل دي تعد غيبة؟ لا تعد غيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، أو ذكر العيب بظهر الغيب، دي الغيبة. إنما على فكرة المسلم مؤدب في حديثه عن أي أحد، ما يتكلمش عن حد، يعني مش مثلا ده غير مسلم يقعد بقى يستبيح عرضه ويقعد يتكلم عنه، لا لا يجوز طبعا. لكن إن كان الشخص فاسقا، فاسقا مجايرا بفسقه، فالغيبة تكون في فسقه فقط وبنية الإصلاح، مش تنفيس الغيظ. مسألة لها ضوابط، مش مفتوحة الهوى، مش مثلا واحد متضايق من واحد فالآن مثلا بيرتكب منكر، مثلا زي مثلا بيدخن، مثلا التدخين طبعا حرام، بيدخن، فقام بقى لأنه بسبب أنه بيدخن فقال ده بيدخن عيني عينك كده يبقى ده فاسق، لأن الفسق هو المجاهرة بالمعصية، فيبدأ بقى يغتابه ويتكلم على تدخينه ويتكلم على بيته يتكلم على، ويقول لا غيبة لفاسق. لا طبعا كلام فاسد، لا غيبة لفاسق في فسقه، وبضابط آخر بنية الإصلاح، بنية استعانة على نصحه. أنت مثلا هتيجي تكلمني عن واحد أنا أعرفه بيعمل معصية، بتكلمني ليه؟ عشان نصلحه أنا وإنت، عشان نذكره وننبهه. إنما مثلا تيجي تتكلم بتنفس غيظ، ده حرام، دي بقت غيبة على طول. فالفكرة في النوايا، النوايا. فليس ذكر العيب دائما حرام، ويتأكد ذكر العيب إنه غيبة أشد في الإنسان الضعيف، في الإنسان مثلا الميت. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة في سفر، أو كان مع الصحابة معذرة في إقامة حد، ماعز الأسلمي لما أصر إن النبي يقيم عليه الحد، والنبي راجع من إقامة الحد عليه بعد أن رجم، قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. طبعا كده شتم أخوه واتكلم عليه كلام قبيح جدا، هو ميت. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وانتظر حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، رجله مشدودة وبطنه منتفخة وريحته قبيحة، فوقف النبي عليه وتحمل الرائحة ليعلم هذين الرجلين. قال أين فلان وفلان؟ قال لبيك يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. قال يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما نلتما من أخيكما آنفا هو أنتن من هذا. يبقى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج. ذو القرنين ذو القرنين ماذا فعل أو ماذا نوى أن يفعل؟ لم يهرب، لم يتركهم، وهم يستغيثون به، وهناك قوم سيزحفون عليهم ويقضون عليهم. وهنا نصرة المظلوم عند المقدرة واجبة. ما لا يجوز أبدا إن حد بيستغيث بيك وإنت تقدر تدفع عنه هذا الضر وهذا الأذى ثم تتركه وتمضي. هذه ليست رجولة وليست إنسانية وليست دين. لا يجوز لأحد أن يترك من يستغيث به. طيب ممكن واحد يستغيث بيك وانت زيه ضعيف، هتقتل انت وهو، خلاص ده موضوع مختلف. هنا ده ملك ممكن استغاث به قوم ضعفاء لأنه صاحب مروءة، لم يساومهم، لم يطلب منهم مقابل، بل بالعكس لما عرضوا عليه دنيا رفض هذه الدنيا وتركها لهم، قال ما مكنني فيه ربي خير. ثم بدأ بكل قوة وبكل شجاعة وبكل رجولة وبكل شهامة، ما استطاع أن يتركهم إلا بعد أن حماهم من هذا الشر. وده طبعا هدي المرسلين. لما تشوف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقر الضيف كما في صحيح الإمام البخاري، لما كان رجع ذات مرة أول ما نزل عليه الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يرتعد فؤاده، قالت له عائشة لما قال إن لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. يعني إنسان عايش لغيره ما يسيبش حد أبدا، تكسبه المعدوم، ما فيش حد محتاج إلا ويقف جنبه. فذو القرنين لم يهرب، بل قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أي أعظم مما طلبتم. ترى كيف بنى هذا السد أو هذا الردم، وماذا عن يأجوج ومأجوج؟ بعد الفاصل انتظرونا. أحبابنا في الله، وجاءت لحظة بناء السد. يقول الله تبارك وتعالى عن ذي القرنين، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قصة بناء السد. قال آتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد. ما تجيش بقى تتخيل قطع الحديد يعني زي برادة الحديد، لا 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 لا، قطع الحديد زي القالب كده، زي القالب. إذا أنت عارف بتبني بناء قوالب طوب، نفس القصة بس مش في حجمه، لا أحجام طبعا مختلفة، وقطع مختلفة، وممكن القطعة الواحدة يجي مجموعة من الرجال يحملوها، بس المهم ان هما ايه، قطع حديد. حتى اذا ساوى بين الصدفين، يبقى جايب قطع حديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين، الصدفين اللي هما جانبا الجبل، عند جبل الناحية دي وجبل الناحية دي، في الفجوة اللي بينهم، الثغرة اللي بينهم دي، ملاها بقطع الحديد. يعني احنا مثلا لو في زماننا هتلاقي بقى ايه الونش يشيل ومش عارف ايه، فقطع قطع كبيرة يعني، ومال بقى الحتة الفجوة اللي بين العريضة طبعا، يعني مسافة ملاها، مش سد كده يعني، حاجة كده رفيعة من الحديد، يعني حاجة مثلا سمك كده مثلا، لا، كل الفجوة اللي بين الجبلين. حتى إذا ساوى بين الصدفين، جانبي الجبلين، ساوى بينهم يعني بقى في مستوى الجبال، ساوى بين الصدفين، كل ده بقى قطع حديد، قال انفخوا. في هنا قولين للمفسرين. القول الأول انفخوا يعني بالنار تحت قطع الحديد دي حتى انصهر، فخلاص ما بقتش قطع حديد تتزحزح عن بعضها، لا، ده صارت كلها قطعة واحدة. يعني الحديد اللي بين الجبلين ده، اللي بين الصدفين اللي هما جانبي الجبلين، صارت قطعة واحدة. مين يقدر يحركها؟ ما في، مستحيل، فيش قوة على وجه الأرض تقدر. وفي قول آخر أنه لم يشعل النار تحت الحديد أو جوه الحديد، وأمرهم أن ينفخوا تلتهب النار حتى تحول الحديد إلى حديد منصهر. لا، في قول آخر قال ده هو جاب نحاس وجعلهم ينفخون تحت النحاس، وجعلوا يصبون النحاس المنصهر فوق الحديد، فجعل النحاس يتخلل الفراغات اللي بين الحديد، فراغات اللي بين الحديد، فصارت الحتة اللي بين الجبلين لا تقل قوة عن كون النفخ كان تحت الحديد حتى انصهر الحديد وصار كله نسيج واحد، بل قد يكون أقوى. حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، وبعد كده قال أتوني أفرغ عليه قطرة. القطر ده النحاس المذاب، القطر النحاس المذاب. بس فايدة بقى القطر اللي هو النحاس المذاب ده، أنه جعل هذا الجبل من الحديد، يعني كأن احنا عندنا جبلين من الصخور بينهم جبل لازق فيهم من الحديد في الصدف ده اللي هو جانب الجبل ده، والصدف الآخر اللي هو جانب الجبل الآخر، بس صار أملس لا يستطيع أحد أن يتسلق. واحد يجي يتسلق شوية عشان يطلع يتزحلق، مش هيقدر، مش هيعرف. طيب يجي ينقبه يعني يسقبه، ما يقدرش. ليه؟ لمسافة طويلة، مسافة طويلة مش هيقدر. هم ممكن يكونوا أقوياء يحاولوا ينقبوا، بس مش هيقدروا يوصلوا. خدت بال حضرتك؟ يبقى دلوقتي فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، نقبا يعني ثقبا، ما يقدروش يسقبوا هذا الجبل الحديدي الذي أسيل عليه النحاس المنصهر، ما يستطيعون. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأجوج ومأجوج منذ هذا الحين، أنهم يقومون كل يوم فيحاولون نقب هذا الجبل الحديدي، فينجحون في نقبه. ثم يقول الرجل أو الواحد منهم القائم عليهم إذا انتهى النهار وجاء المساء نكمل غدا، وفي كل مرة لا يقول إلا نكمل غدا، فيرجعون فإذا بالنقب الذي فتحوه أو المحاولة التي الجزئية للنقب التي حدثت بالأمس قد فشلت، وقد أعاد الله السد حيث كان أو الردم حيث كان، أعاده الله تبارك وتعالى حيث كان، حتى إذا أذن الله تبارك وتعالى للساعة أن تقوم قال تعالوا لنكمل غدا إن شاء الله، فاستمر النقب على ما وصلوا فجاءوا فأكملوا فخرجوا. وقد قالت زينب بنت جحش وروته عنها أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهو فزع وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، لأن يأجوج ومأجوج هلاك، خروج يأجوج ومأجوج هلاك، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. عشان كده مفروض أي حد يشوف حد بيرتكب ذنب معصية يزجره، يذكره، ينكر عليه، يأخذ بيده إلى طريق الحق، ينكر عليه بهدوء بأداب الإنكار، لأن طبعا انتشار الفساد وانتشار المعاصي والذنوب مؤذن بالهلاك، بس مش هلاك بقى انتقائي الـ الـ الناس الفاسدة فقط، لا، الهلاك حينما يأتي يأتي عام، العقاب لما يجي يجي عام، البلاء لما بيجي بيجي عام، أي مصيبة بتيجي مصيبة عامة. يعني احنا مثلا في أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يحفظ العالم كله من وباء الكورونا على سبيل المثال، هذا وباء لا ينتقي أحد، ما فيش حاجة اسمها واحد مثلا عشان بيصلي قيام ليل وراجل صوام قوام ما يتصابش، واحد تاني عشان راجل فاسق ومعاصي وبيشرب خمرة وبيعمل ذنوب وكبائر يبقى يسيبه الماء، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده. أي ابتلاء بيصيب الكل، لما يبقى بقى ابتلاء مهلك، ابتلاء هلاك عقاب زي أجوج ومأجوج كده، ده مش أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. فيأجوج ومأجوج حقيقة، حقيقة قائمة وموجودين، موجودون حتى الآن. ومن زعم إن هم مثلا زي ما بعض الناس تتكلم إن هم المغول مثلا قد أبعد النجعة، واللي يقول مثلا ناس بأعينها قد أخطأ، إحنا مش عارفين أين هم يأجوج ومأجوج، لأن طبعا يأجوج ومأجوج مش هيخرجوا على البشرية مطلقا إلا حينما تقوم قرب قيام الساعة. يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى أنهم يخرجوا على الناس، السد بيننا وبينهم، مش عايشين في وسطنا، هم مش عايشين في وسطنا، في سد بيننا وبينهم. فين السد ده؟ ما حدش يعرف. مواصفاته ايه؟ مش معروفة، يعني فيش حد كده صور السد وجاء قال ده السد اللي بيننا وبين يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مش معروف اشكالهم. وبعدين وردت بقى بعد بعض الاثار ان هم طبعا بيتناسلوا تناسل كبير، فلا يموت الواحد منهم الا وقد انجب الفا. يعني احنا عندنا اللي بيخلف 2 3 4 5 بيبقى خطير، يعني ازاي قدرت تخلف العدد ده؟ انما مثلا يأجوج ومأجوج بقى ده بيخلفوا بالالف، متخيلين الارقام؟ بينجبوا بالالف، فحاجه فعلا. هم طبعا في احجامهم واشكالهم وكلام من ده، وردت احاديث ما بتبينش او ان هم ناس عمالقه، يعني اللي ورد في كلها اسانيدها لا تخلو من مقال، مش عمالقه، ناس يعني احجامهم عاديه، بس يعني ما انت عندك معليش، يعني مش معنى ان هم حجمهم بسيط يبقى خلاص، حتى يعني انصح الخبر ان هم حجمهم احجام بسيطه، يعني زينا مثلا او اقصر، مش خلاص. طب انت عندك مثلا ممكن حيوانات صغيره خالص ومدمرة وقاتلة، يعني مش شرط. وهم طبعا مش بشر عاديين، هم مختلفين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنهم أنهم يقضون على الأخضر واليابس، يقضون على الأخضر واليابس، وهم سيخرجون في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن العلامات الأمارات 10 أمارات. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على حذيفة بن أسيد الغفاري وهو يجلس مع الصحابة يتذاكرون، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وطلوع الشمس من المغرب قبل الخسف، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. بكده 10 حاجات. وقال: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإذا انقطع السلك يتبع بعضها بعضا، يتبع بعضها بعضا. طيب يأجوج ومأجوج هيخرجوا إمتى؟ أيام سيدنا عيسى بن مريم. يأتي سيدنا عيسى ابن مريم، يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى ابن مريم: إني أرسلت إليكم عبادا لا يدان لأحد بقتالهما، يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد، ما فيش حد هيقدر على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. الطور اللي هو جبل الطور. فين جبل الطور؟ معروف الطور في سيناء، الذي كلم من فوقه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربه، جبل الطور. حرز عبادي إلى الطور، فيصعدون إلى الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج. يقول الله تبارك وتعالى عن يأجوج ومأجوج في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. سبحان الملك، فتحت يأجوج ومأجوج، فتحت وهم من كل حدب من كل ناحية ينسلون، يعني يسارعون. يأجوج من الأج، فاكرين لما كلمت قبل الفاصل، من الأج وهو العدو، يعني سرعة الانتقال وسرعة الانتشار أيضا عند يأجوج ومأجوج. فيخرجون فيشرب أولهم بحيرة طبرية، فيجيء آخرهم ويقولون: إن في هذه البحيرة ماء، احنا كانت دي فيها مية خلصت. ويصلون حتى جبل الطور، يملأوا المنطقة حوالين الجبل، هم أرقام رهيبة. فيرغب سيدنا عيسى ومن معه إلى الله تبارك وتعالى ويدعو ربه، فيصبحون موتى أو فرسى كنفس واحدة. فرسى يعني قتلى، كنفس واحدة. تعرف زي مثلا واحد روحه بتطلع، واحد بس، هم في نفس لحظة خروج بني آدم واحد، ان موت بني آدم واحد بيموتوا كلهم في نفس اللحظة بأمر الملك سبحانه وتعالى. ثم ينزل سيدنا عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين، فإذا بهم يجدون الأرض قد امتلأت بزهمهم ودسمهم ونتن رائحتهم، فيتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الله تبارك وتعالى طيرا أعناقها كأعناق البخت، والبخت هو نوع من الإبل تتميز بطول العنق، فيحملون هذه الجثث. ثم يرسل الله مطرا يطهر الأرض من آثارهم، يأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا عند قيام الساعة. قيام الساعة، وإحنا عندنا علامات الساعة، في علامات كما نقل ابن حجر عن الطيبي، في علامات على قرب الساعة وفي علامات على قيام الساعة. قرب الساعة الدجال والخسوف ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم، قرب الساعة، قيام الساعة، الدخان، الدابة، طلوع الشمس من المغرب، النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. دي خلاص الساعة بتقوم، الساعة بتبدأ خلاص في القيام. يبقى في علامات على قرب الساعة وفي علامات على حلول الساعة. يأجوج ومأجوج قرب الساعة، فمش هيخرجوا على الأرض أبدا قبل هذه المرة، عشان ما فيش حد يجي يقول ده هم مثلا المغول، ده هم مثلا الروس مثلا زي ما بعض الناس كان قال. لا، هم مش ناس موجودين في وسطنا. يأجوج ومأجوج ذو القرنين كان هو السبب الذي سخره الله تبارك وتعالى ليحمي الأرض من خطر يأجوج ومأجوج. ذو القرنين عاش كما نقل عن بني إسرائيل، طبعا ده ممكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا سيما لم يرد عندنا نص يبين أبدا كم عمر ذو القرنين، فهو مما لا يصدق ولا يكذب. ناخدها معلومة كده، قيل إنه هو عاش 1600 سنة ذو القرنين، ولا يستبعد أبدا، لأن في القرون الماضية كانت أعمار الأمم أطول من أعمار أمة الإسلام. ذو القرنين شخصية تقية مؤمنة، شخصية تمثل الرجل المجاهد المقاتل الذي يفتح الأرض بالعدل، الذي ينشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الذي ينشر التوحيد ومحبة الله تبارك وتعالى في الأرض، الملك الذي مكن الله تبارك وتعالى له وبهذا الملك أقام العدل في الأرض، الذي حجز وسجن يأجوج ومأجوج في بقعة محددة من الأرض وحمانا من شرها، الرجل الذي لم يرغب أبدا في أموال أحد ولم يسعى لتحصيل مجد، وبنى هذا السد فقط لا لتخليد ذكره ولا ليكتب عليه اسمه ولا ليعرف في التاريخ بسد ذي القرنين أو ردم ذي القرنين، ولكنه أقامه إخلاصا لله تبارك وتعالى ورفعا للظلم عن هؤلاء، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي، إنسان منكسر، إنسان متجرد لله سبحانه وتعالى، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فلا يدك هذا السد إلا إذا جاء وعد ربي. جاء وعد ربي متى؟ عند نزول عيسى بن مريم. قبل هذه المرحلة مفيش حاجة اسمها يدك السد، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وعد ربي حقا، ترسيخ للعقيدة، عقيدة الإيمان بالغيب، عقيدة الإيمان بالقيامة، عقيدة البعث، الكل بقى مع عقيدة الإيمان بالغيب كلها، إن في أن الساعة ستقوم وأن الناس سيبعثون وأن الناس سيحاسبون أمام الله تبارك وتعالى. وهذا هو من أقوى الأسباب التي يعني تكسر القلب وتكسر النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى، أننا سوف نموت ثم نعيش حياة برزخية في قبورنا، ثم نبعث، ثم نمثل أمام ربنا تبارك وتعالى، فيحاسب الله تبارك وتعالى من يشاء ويعفي من الحساب من يشاء. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ثم بعد ذلك مصير الناس إلى جنة أو نار، كل بحسب حاله، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. أيها الأحباب الكرام، كانت هذه قصة وشخصية ذي القرنين بإطلالات سريعة وموجزة ومختصرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لنا ولكم في الآخرة، وأن يرزقنا إياكم العمل بما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين الذين ماتوا واخلفنا خيرا منهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا واحفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. يا رب احفظ بلادنا من الأوبئة والأمراض والأوجاع. اللهم اجعلنا معافين من كل سوء وبلاء وهم وغم وكرب يا رب العالمين. واقض الدين عن المدينين، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل.